الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل العاصمة الكينية المحطة الأولى في جولة إفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي. العراق يعلن انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل للمحطات الكهربائية بعد اتفاق ثنائي بين بغداد وطهران. تظاهرات عارمة في الكيان الصهيوني، ومئات الجنود يعلنون تعليق تطوعهم رفضا للتعديلات القضائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي في إطار جولته إلى أفريقيا تشمل أوغندا وزيمبابوي، وذلك بدعوة رسمية من قبل نظرائه رؤساء هذه الدول. وكان الرئيس الكيني ويليام ساموي روتو قد استقبل رسميا نظيره الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في القصر الرئاسي، وتم إطلاق 21 قذيفة مدفعية تكريما لوصول رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. وفور انتهاء مراسم استقبال جرت محادثة خاصة بين رئيسي البلدين، تلتها محادثة ثنائية بين الوفدين. وبعد هذا الاجتماع سيتم التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وكينيا بحضور رئيسي البلدين. حضر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من أنه إذا لم تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق بحلول أغسطس المقبل فسيتم استهداف هذه الجماعات مجددا. وفي كلمة أمام قادة القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، تحدث اللواء باقري عن نمو الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، وقال إن إيران لديها اليوم علاقة مع معظم دول الجوار، وهناك العديد من الاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع بهدف تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأكد أن الدول الإقليمية يجب أن تحافظ على أمنها دون تدخل أجنبي، مشددا على أنه لا مكان للصهاينة في هذه المنطقة. حول التحذير الإيراني للحكومة العراقية بلجم الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان ونزع سلاحها، نتوقف والتقرير التالي.
لطالما حرصت الجمهورية الإسلامية في إيران على تذكير الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان بمسؤوليتها في السيطرة على الأراضي العراقية ومنع الجماعات الإرهابية التي تتخذ من كردستان مقرا لها من شن اعتداءات على المناطق الإيرانية المتاخمة للحدود مع العراق. ولقد أطلقت إيران العديد من التحذيرات من تبعات هذه الاعتداءات السافرة، إلا أن هذه الجماعات استمرت في استهداف الحدود الإيرانية وتعريض أمن واستقرار المواطنين الإيرانيين للمخاطر والتهديدات المختلفة. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري حذر الحكومة العراقية أنها إذا لم تفي بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق فإن إيران ستكرر عملياتها ضد هذه الجماعات بكثافة. اللواء باقري أوضح أنه ومن أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه نفذت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عمليات صاروخية ومسيرة فعالة ضد هذه الجماعات، مشيرا إلى أنه بعد أن تعهدت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع تحركاتها توقفت هذه العملية.
سننتظر حتى أغسطس تاريخ تعهد الحكومة العراقية ونأمل أن تفي الحكومة العراقية بمسؤولياتها ولكن إذا انتهى هذا التاريخ وبقيت الجماعات الانفصالية المسلحة أو نفذت أي عملية، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستتكرر بقوة أكثر بالتأكيد.
يأتي هذا في ظل تأكيد طهران بأنها تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وهذه المسألة مهمة جدا لها، لكن الجماعات الانفصالية والإرهابية داخل العراق وفي كردستان تنتهك سيادة العراق بتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل أن تنتهك أمن إيران وحدودها.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل للمحطات الكهربائية بعد اتفاق ثنائي بين بغداد وطهران. وفي كلمة متلفزة أوضح السوداني أن الاتفاق مع إيران تضمن تزويد العراق بالنفط الأسود مقابل الغاز، مؤكدا أن هذه الخطوة ستضمن استمرارية توريد الغاز وإنهاء الأزمة. واعتبر رئيس الوزراء العراقي عدم موافقة الولايات المتحدة على تحويل مستحقات إيران من الغاز سببا بإيقاف إمدادات الغاز بالفترة السابقة، مضيفا أن الحكومة سددت جميع ديونها للجانب الإيراني بهذا الشأن. خرجت احتجاجات في كيان الاحتلال الصهيوني بعد ساعات قليلة من مصادقة الكنيسة في قراءة أولى على بند أساسي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في قرارات حكومة نتنياهو، وعطل المتظاهرون حركة المرور بين القدس المحتلة وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية، ورفعوا لافتات بالقرب من الكنيسة، وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة. وقالت شرطة الاحتلال إنها أوقفت 66 متظاهرا في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة. وصفت الصحيفة هارتس العبرية احتجاج الطيارين في سلاح الجو الصهيوني على التعديلات القضائية بنقطة الضعف الأكثر حساسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الطريق إلى الانقلاب. وأفادت بأن رئيس الأركان ذكر أن استقالة عدة مئات من الطيارين والملاحين ستلحق ضررا حقيقيا بكفاءة سلاح الجو. وفي السياق نفسه أرسل مئات المقاتلين والمقاتلات السابقين في سلاح الجو وبينهم مسؤولون سابقون أيضا صباح اليوم رسالة دعم لاحتجاج طيارين الاحتياط. وأمس جرى اجتماع لأكثر من 350 طيارا تحدثوا بجدية عن وقف التطوع في الاحتياط. عبرت 8 فصائل فلسطينية عن رفضها للاعتقالات السياسية لا سيما التي تستهدف قادة وكوادر وأسرى محررين في الضفة الغربية، معتبرة إياها انتهاكا خطيرا للقانون وسلوكا خارجا عن الإجماع الوطني. وطالبت الفصائل في بيان مشترك قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. واعتبرت أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات لا يساهم في تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروعي ضم الضفة وتهويد القدس، بل تؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال. صوتت روسيا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا لمدة 9 أشهر، واستخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار قدمته كل من سويسرا والبرازيل في مجلس الأمن بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يصل العاصمة الكينية المحطة الأولى في جولة إفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي. العراق يعلن انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل للمحطات الكهربائية بعد اتفاق ثنائي بين بغداد وطهران. تظاهرات عارمة في الكيان الصهيوني ومئات الجنود يعلنون تعليق تطوعهم رفضا للتعديلات القضائية. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: جولة رئيس الإفريقية ومسؤول جزائري كبير في طهران. سوف نتوقف في لقائنا لهذا الأسبوع ونبحث في أبعاد وأهمية الجولة الإفريقية للرئيس إبراهيم رئيسي إلى 3 دول إفريقية وهي أوغندا وزيمبابوي وكينيا، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك. وكما نركز أيضا في حلقتنا الضوء على نتائج وأبعاد زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى طهران. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا وأينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. نعم، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات التعاون السياسي والتجاري، رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في زيارة 3 بلدان إفريقية وهي أوغندا وزيمبابوي وكينيا، ملبيا دعوة نظرائه لدى تلك الدول. ويتضمن برنامج هذه الجولة الإفريقية عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الوفد الإيراني رفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وأيضا توقيع وثائق للتعاون وعقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية. وفي سياق التعريف بالفرص والطاقات الاقتصادية والتجارية لدى إيران وكل من الدول الإفريقية الثلاث، سيعقد الرئيس الإيراني اجتماعات مشتركة مع رجال الأعمال ومسؤولي الشؤون الاقتصادية الإيرانيين ورعايا الدول المستضيفة زيمبابوي وكينيا وأوغندا، علما أن زيارة السيد رئيسي إلى القارة الإفريقية الأولى لرئيس جمهورية إيران الإسلامية منذ 11 عاما مضت، وهي تصب في سياق النهج المتوازن للحكومة الإيرانية 13 التي قد ترتكز على التقارب والتعددية القطبية الاقتصادية وتعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الإفريقية بسعة تبلغ نحو 600 مليار دولار. إلى ذلك مستمعينا مستمعاتنا، استضافت العاصمة طهران هذا الأسبوع وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الذي زار العاصمة الإيرانية بدعوة من نظيره حسين أمير عبد اللهيان، حاملا رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. وقال رئيسي لدى استقباله الضيف الجزائري أنه لو انحازت كل الدول الإسلامية إلى نصرة فلسطين لما شهدنا اليوم فظائع كثيرة من نظام السلطة بحق المسلمين في المنطقة والعالم. وأشاد آيات الله السيد إبراهيم رئيسي بالسجل الثوري وصمود الشعب الجزائري ضد الاستعمار، مؤكدا إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير التعاون والنهوض بمستوى العلاقات مع الجزائر. كما واعتبر الرئيس الإيراني العلاقات بين إيران والجزائر بأنها علاقة بين البلدين أو بين بلدين صديقين وشقيقين وإسلاميين، ويمكن توسيعها انطلاقا من المواقف الإقليمية والدولية الوثيقة والمتطابقة للجانبين في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية. وأيضا في إشارة إلى الإنجازات والقدرات العلمية والتكنولوجية الملحوظة لإيران وإعلانه عن استعداد إيران للمشاركة في أو لمشاركة هذه الإنجازات مع الجزائر وسائر البلدان، اعتبر السيد رئيسي أن تعزيز التفاعل بين الدول الإسلامية تمهد لتشكيل مجموعة قوية من الدول الإسلامية المتحالفة. بدوره أشاد وزير خارجية الجزائر بإنجازات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد العلاقات الخارجية والجهود المبذولة لتوسيع العلاقات مع الدول المتحالفة والصديقة والمسلمة، وأضاف أن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا تتناسب أبدا مع مستوى العلاقات السياسية الثنائية المتميزة، ولكن بجهود السيد رئيسي أو رئيسي البلدين سنشهد تغييرات في مجال العلاقات الاقتصادية وكذلك التجارية. نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. الجانب الأول لزيارة السيد رئيسي نتحدث عنها، وحقيقة نود أن نتوقف عند قراءة هذه الجولة للرئيس الإيراني، الجولة القادمة إلى 3 دول إفريقية. في أي خانة ممكن وضع هذه الزيارة، وهل أو إلى أي مدى يمكن لجولة السيد إبراهيم رئيسي أن تسهم في تعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الإفريقية؟ إلى جانبها أيضا موقع غرب إفريقيا حقيقة في الاستراتيجية الإيرانية كيف يكون، وحقيقة من الناحية الاقتصادية هذا الموقع الاستراتيجي كيف يكون، حتى أيضا استراتيجية إيران كيف تكون لهذه البلدان. هل ربما يمكن القول أن طهران تحاول توسيع علاقتها مع الدول غير العربية أو غير الغربية كوسيلة لموازنة الضغوط التي تواجهها حقيقة إثر الحظر الاقتصادي الأمريكي والغربي عليها والضغوطات الموجودة، وأهمية ونتائج هذه الزيارة كيف يمكن قراءتها؟ إلى جانبها أيضا الزيارة التي شاهدناها في هذا الأسبوع، زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران، والفرص المتاحة أمام البلدين إيران والجزائر للارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، نستضيفها في لقائنا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لإذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، ونتبادل التحية الطيبة لك دكتورة سهام، ونشكرك على إتاحة الفرصة لنا والحضور في لقائنا هذا. جولة السيد رئيسي الإفريقية، وموضوع آخر هو زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة الإيرانية طهران، سوف نتوقف عند هذين الموضوعين أو المحورين دكتورة سهام. نبدأ بقراءتك لزيارة أو جولة السيد إبراهيم رئيسي حقيقة إلى 3 دول إفريقية، كيف تقرأين هذه الزيارة وفي أي خانة تضعينها؟
اعتقادي أن هذه الزيارة لا يمكن أن نفصلها على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رئيسي إلى دول إفريقيا، لا يمكن أن نفصلها عن زيارة المبعوث الجزائري إلى طهران. اعتقادي أن هذا المشروع الذي تقوم به الدبلوماسية الإيرانية حاليا هو له عناصر كثيرة وله أهداف كثيرة وتداعيات كثيرة على مستوى شمال إفريقيا وعلى مستوى القارة الإفريقية ككل. طبعا نعرف أن العلاقة بداية العلاقة بين إيران والجزائر هي ليست علاقة جديدة، وأن تنشيط هذه الدبلوماسية في السنوات الأخيرة كان له في الحقيقة عدة أسباب، أهمها أننا الآن نشهد في المنطقة تطورات وتغيرات وساحة مفتوحة، يجب في الحقيقة على هذه القوى أن تستغلها لكي تدخل إلى أسواق جديدة وتكتشف أسواق جديدة وتنتفع شعوبها وشعوب المنطقة بهذا التفاعل، لأننا نتحدث عن دولتين مهمتين في المنطقة يمتلكان مقومات أساسية، دولتين منتجتين للطاقة، عضوتين في الأوبك، ولديهما امتداد على مستوى العلاقات الاستراتيجية مع قوى صاعدة أخرى في المنطقة كروسيا والصين. ف في اعتقادي أنه هذه العلاقة وهذا التمكين وهذه العلاقة بين الجزائر وإيران هو الذي في اعتقادي يعتبر بوابة تدخل منها إيران حقيقة إلى أفريقيا. وفي اعتقادي أن هذه الزيارة المقررة للرئيس الإيراني هي أيضا تدخل في هذا الإطار، لأن الدخول إلى أفريقيا هو مهم بالنسبة لدول أفريقيا التي حقيقة هي في حاجة لقوى صاعدة، قوى إقليمية لديها مقومات أساسية متطورة في العديد والعديد من العناصر، سواء كان في التكنولوجيا، في العلوم، في التقنيات، في الصناعات البتروكيماوية إلى آخره. هذه القوى قادرة على أن تفتح أسواق، وهذه الدول الأفريقية التي عانت في الحقيقة كثيرا من الهيمنة القوى الإمبريالية والاستعمارية لسنوات وسنوات ستكون الآن حقيقة في حاجة لأن أيضا تفتح لنفسها استراتيجية جديدة مع قوى واعدة أخرى تبني معنا شراكات اقتصادية وسياسية جديدة. هذا مهم جدا. لا ننسى أن الدبلوماسية الإيرانية النشطة في الحقيقة هي كسرت الحصار، وهذا هو التحدي الأكبر. رأينا إيران تبرم اتفاقيات استراتيجية مع روسيا والصين، رأينا إيران تذهب إلى شنغهاي كعضو أساسي في هذه المنظمة، رأينا إيران تذهب إلى أمريكا اللاتينية. الآن في اعتقادي أن استمرارية هذا التحرك وهذا النشاط باتجاه أفريقيا هو مهم جدا وسيكون له تداعيات مهمة جدا. طبعا بالتأكيد أن سيكون هناك عراقيل وسيكون هناك محاولات لعقل نجاح هذه الزيارة ومفاعيل هذه الزيارة من قبل القوى الاستعمارية التي بالتأكيد أنها لم ترتاح لهذا النشاط، ولكن في اعتقادي أن الآن الساحة أصبحت جاهزة لاستيعاب هذه القوى الجديدة وللانفتاح على هذه القوى الجديدة، لأنها مهم لي كما هو مهم أيضا لهذه الدول التي هي في حاجة حقيقة لهذه المشاريع ولهذا الانفتاح.
نعم. طيب دكتورة سهام، هذا الانفتاح برأيك يعني إلى أي مدى يمكن لجولة السيد رئيس الإفريقية أن تسهم في تعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الإفريقية؟
طبعا بالتأكيد أن نحن نعرف أن هذه الدول هي دول تمتلك ثروات، لديها مقومات أساسية، لديها مواد خام، ولكن في الحقيقة القوى الاستعمارية التي طالما سيطرت على سياسات حكومات هذه الدول والتي طالما ضيقت على هذه الدول منعت هذه الدول من استثمار ثرواتها في شراكات حقيقية. في اعتقادي أن ما تبحث عنه إيران هو شراكات حقيقية، هذا سيمكن إيران بداية من كسر الحصار مرة أخرى باتجاه الغرب وباتجاه أفريقيا كما فعلت أمريكا اللاتينية، كما فعلت مع غرب آسيا ومع جنوب القوقاز. في اعتقادي أن هذا سيزيد من مدى فاعلية هذه الدبلوماسية وهذه السياسة الإيرانية الجديدة في هذه الظروف. وبالمقابل هذه الدول الأفريقية أيضا هي بحاجة لشراكات حقيقية مع قوى موثوقة. هذه الدولة الإقليمية التي اسمها إيران هي تتعامل مع الدول الخارجية تعامل الند وتعامل التبادل والتعاون والشراكة، هي لا تدخل لهذه الدول بلغة الفوقية وبلغة التي تعودت عليها للأسف. يعني في حقيقة الأمر الكثير والكثير من دول أفريقيا لأن هذا ما كانت تسمعه في الخطاب الغربي سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا أو من بريطانيا أو غيرها، ولكن الآن باعتقادي أنه بات يعني مهم أن يكون أيضا إيران دول. طبعا سبقتها الصين قبل ذلك في أفريقيا، الصين لديها العديد والعديد من الشراكات على مستوى القارة الإفريقية والعديد من المشاريع، وهي قدمت في الحقيقة خدمات كثيرة من البنية التحتية من الشراكات الاقتصادية في العديد من الدول الإفريقية. أيضا روسيا، ولو أن روسيا ربما دخلت متأخرة عن الصين، ولكن في الحقيقة الآن دخول إيران هو مهم جدا لأن هذا يفعل بشكل إضافي مسألة كسر الحصار ومسألة عدم فاعلية العقوبات الأمريكية التي لم يعد لها أي جدوى، وفي نفس الوقت يسمح لإيران بأن تدخل إلى أسواق جديدة. هذا سيفعل الحركة الاقتصادية وسيفعل الشراكات الاقتصادية الكبرى مع دول تمتلك مقومات وتمتلك المواد الخام وقادرة على أن تستفيد أيضا من التجربة الإيرانية ومن الخبرات الإيرانية طبعا التي هي الآن معترف بها على مستوى العالم.
طيب، وإذا أردنا أن نتحدث عن موقع غرب أفريقيا حقيقة استراتيجيا وأهمية، كيف تنظرين إلى هذه المسألة والاستراتيجية الإيرانية أيضا، هل تتماشى مع هذه الدول؟
باعتقادي أن دائما أنا من الذين يتحدثون عن القارة الأفريقية بأنها القارة العذراء التي لا تزال ثرواتها في جوفها بالرغم من كل مخططات الاستعمار ومن كل المشاريع الاستيطانية التي عمل الاستعمار على العديد والعديد من الدول وخاصة في خط غرب آسيا غرب أفريقيا عفوا. ولكن هذه الدول أيضا فيها شعوب تقاوم، أيضا الآن العديد والعديد من دول أفريقيا تدرك أن هذا الاستعمار لم يقدم لها شيئا بالرغم من الصورة ربما التي رسمنا في بداية دخوله إلى هذه المناطق، ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه في الحقيقة هو يعمل على تجهيلهم أكثر، على جعلهم شعوب متخلفة، على استغلال ثرواتهم بشكل عشوائي وبشكل استنزافي، على حرمانهم من أقصى الإمكانية للاستفادة من هذه الثروات. يعني غريب عجيب أن نرى دول تمتلك مقومات وثروات كبيرة وشعوبها تعيش تحت خط الفقر. هذا للأسف الشديد، وهي دائما ما كانت تعاني من حالات التمرد ومن الحروب الأهلية ومن الاستنزاف العسكري إلى آخره. هذا في الحقيقة مهم جدا. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات بدأت أيضا تتحرك في غرب أفريقيا، وتحت يدها الكيان الصهيوني والمساعد الإسرائيلي الذي عشش إن صح التعبير في الكثير الكثير من المناطق تحت عناوين كثيرة، شركات سواء كانت شركات أمنية، شركات حماية، شركات تنقيب على الثروات إلى آخره. وهذا بالتأكيد في اعتقادي دخول إيران إلى هذا السوق وإلى هذه الجغرافيا، هذا على الأقل بالحد الأدنى سيخلق نوع من التوازن ومن سياسة الردع التي في اعتقادي سيستفيد منها الشعوب الأفريقية وهذه الحكومات الأفريقية إن أحسنت طبعا التعامل بمستوى الشراكة الحقيقية مع الجمهورية الإسلامية كما فعلت قبل ذلك مع الصين. في اعتقادي أن أمريكا عندما دخلت إلى غرب أفريقيا دخلت لكي تشوش على الصين، لأنها تدرك تماما أن توسع المشاريع الصينية هذا في حد ذاته يشكل ربما ضرب من الضروب لمصالحها السياسية بعيدة المدى في القارة الأفريقية. أكيد أن دخول إيران الآن أيضا سيشوش على هذه السياسة، ولكن في اعتقادي أنه سيخلق في محل آخر توازن ردع مهم جدا شعوب هذه القارة بحاجة إليه كثيرا.
جيد. دكتورة سيام، لكي أنتقل طبعا إلى المحور الآخر وهي مسألة زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران، لكن اسمحي لي قبل الانتقال إليه أنا أتوقف مع مشاركة ومساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا، أستمع إليها وأعود إليك إن شاء الله.
تحية لكم جميعا. طبعا وبالتأكيد جولة السيد رئيسي رئيس الدولة الإيرانية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية هذا يدل على قوة إيران الاقتصادية والعسكرية، وأيضا هذا يدل على فشل البنتاغون في محاصرة الدولة الإيرانية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي من الأردن على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها، وعودة إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون شمال أفريقيا من لبنان. من جديد إليك دكتورة سهام، كيف تابعتي حقيقة زيارة وأهمية حقيقة هذه الزيارة ونتائجها؟ وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران أحمد عطاف كان في العاصمة طهران، المباحثات كيف تابعتموها؟
طبعا بالتأكيد أن هذه الزيارة هي مهمة جدا، يعني هذه الزيارة عنوانها تمكين العلاقات الثنائية بين قوتين إسلاميتين مهمتين في المنطقة، تشكلان رادح حقيقي لكل مشاريع الاستعمار في اعتقادي. نحن نرى في الجزائر في شمال إفريقيا الدولة الصامدة في وجه كل مشاريع الصهيونية ومشاريع الغربية التي لا تزال تنظر إلى شعوب شمال إفريقيا على أنها مستعمرات. يعني نعتبر أن الجزائر إلى حد الآن هي في هذا الصمود وفي هذه القوة وفي هذه المواجهة، هي يعني الحجر الأساس في جبهة المقاومة. بالمقابل بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية والدور الذي تلعبه في محور المقاومة وفي محور الصمود في وجه الإمبريالية وفي وجه الاستفرار وفي وجه كل مشاريع الاستفرار في المنطقة، هذا في حد ذاته في اعتقادي مهم جدا لكي يجمع بين الثنائي. هذا الثنائي في هذه المنطقة يشكلان أساس الجبهة السياسية العسكرية الاقتصادية. طبعا بالتأكيد أننا لا نزال نتحدث عن بداية تفعيل هذه العلاقة بالمستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، ولكن بالتأكيد أن بعد ذلك ستكون هناك تداعيات أكبر وستكون هناك تداعيات مهمة أكثر على المستوى الاستراتيجي والعسكري وتبادل الخبرات وإلى آخره. الآن نحن أمام قوتين كما قلت منذ قليل، عضوتين في منظمة الأوبك، دولتين منتجتين للطاقة، لديهما مقومات مشتركة لأنهما يتفقان على العديد والعديد من الملفات. نحن رأينا في ملف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا ملف مهم، فيما يتعلق بمقاومة التطبيع ومشاريع التطبيع، فيما يتعلق برفض ورفض الحرب على سوريا، رفض الحرب على اليمن، القيام بدور الوساطة الدبلوماسية في الكثير والكثير من النزاعات، الموقف من حركات المقاومة. نحن لا ننسى الدور البطولي والتاريخي للجزائر في رفض تمرير تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في الجامعة العربية وتصنيفها كحركات أو كمنظمات إرهابية. هذا في حد ذاته في اعتقاد هذه العناوين، هذه العناوين المشتركة بين القوتين وبين الدولتين، صنعت هذا الثنائي وقربت وجهات النظر وقربت مسألة التفاهم ومسألة التعاون. طبعا تأتي بعد ذلك كل المشتركات الأخرى على المستوى الاقتصادي، على مستوى تبادل الخبرات، على مستوى تفعيل العلاقات والمشاريع والاستثمار إلى آخره. بالتأكيد هذا سيستفيد منه شعوب المنطقة، وبالتأكيد هذا سيكون رافد مهم لأنه سيحدث جبهة اقتصادية جديدة تبدأ من بوابتها الجزائر، هي في شمال إفريقيا بوابتها الجزائر، وبالتأكيد هذا سيكون أيضا مسار يصل إلى غرب إفريقيا ويخدم كل هذه الاستراتيجية التي تسعى الجمهورية الإسلامية إلى تفعيلها في هذه المرحلة. بالتأكيد أن هذه العلاقة ستخدم الكثير.
نعم. يعني مع وجود كل هذه الروافد وهذه النقاط المشتركة الكثيرة التي لم تكن يعني حصيلة هذه الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة، لماذا كنا قد نرى فتور بين العلاقات والآن تغيرت الأوضاع؟
طبعا بالتأكيد أن الفتور، يعني في اعتقادي أن الفتور كان في مرحلة التسعينات مرتبط بسياسات، يعني سياسة الحكومة الجزائرية في تلك المرحلة، ونحن نعرف أن العشرية السوداء كان لها ما لها وعليها ما عليها في التعاطي في السياسة الخارجية مع بعض الدول التي كانت تتهمها الحكومة الجزائرية في تلك المرحلة بأنها كانت تدعم جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية، وكانت هذه ربما الشارة التي قسمت ظهر البعير، يعني التي جعلت العلاقات يعني تدخل في مرحلة الفتور المتواصل أو الممتد، إلى أن أتى بوتفليقة، وطبعا في سنة 2000 قرر أن يفعل هذه العلاقات من جديد، وذهب بزيارته الشهيرة في 2003 إلى قبران لتفعيل طبعا العلاقات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية وبدأت مرحلة جديدة في العلاقات. وفي اعتقادي أن العلاقات ما بين إيران والجزائر هي علاقات مميزة، كانت على الأقل لعشر سنوات مميزة جدا على كل المستويات الثقافية والسياسية والدبلوماسية. الجزائر لعبت دورا وساطة، نتذكر جميعا أنها لعبت دورا وساطة في الحرب المفروضة، وحاولت التدخل بهذه الوساطة الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية وبين العراق لحل هذه المشاكل التي لها علاقة بالحرب وقتها. أيضا كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون الدبلوماسية لإيران في واشنطن بعد القطيعة التي حصلت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في 1980. يعني صحيح. العلاقات هي في الحقيقة علاقات كبيرة وعلاقات ممتدة. صحيح أنه شاغل بعض الخطوط في فترة في مرحلة معينة بسبب سياسة الحكومات وبسبب بعض الإنجاز الذي عاشته الجزائر العشرية السوداء التي كانت في الحقيقة تعتبر نقطة سوداء في تاريخ الجزائري، ولكن عادت العلاقات بعد ذلك وبطبيعتها لأنها في الحقيقة هي علاقات طبيعية. هذه الدبلوماسية النشطة من الطرفين في اعتقادي في هذه المرحلة، لا ننسى أن هذين الدولتين لهما شريك مشترك هو روسيا ومن ورائه الصين. وفي اعتقادي أن هذا التفاعل ما بين الثنائي الإيراني الجزائري مع روسيا والصين سيخدم هذا الثنائي، سيخدم دخوله بشكل غير مباشر إلى البريك، ليكون له علاقة داخل البريك مع روسيا والهند. فنرى هذا التفاعل الاقتصادي وهذا الكتب الاقتصادي الإقليمي يتحرك ويتفاعل بشكل كبير وبشكل ملفت وبشكل نشط في السنوات المقبلة. نحن أمام مرحلة جديدة، هذا ما يحصل الآن هو مرحلة جديدة من العلاقات، مرحلة جديدة من الشراكة، مرحلة جديدة من تبعيد المصالح لمصلحة الشعوب. يكفي أن هذين الدولتين يتفقان على الأسس وعلى العناوين الأساسية، على القضية الفلسطينية، على حقوق الشعوب، حق الشعوب في تقرير المصير، على مناهضة الاستعمار ومناهضة المشاريع الإمبريالية. وهذا في اعتقادي أهم من كل التفاصيل الأخرى.
شكري وتقديري للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا دكتورة، حياكم الله. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة مصباح الهدى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله بلون الأخضر الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لا يمكن للإنسان أن يدرك النور الإلهي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. النور معناته شنو؟ النور احنا عندنا الان نور حسي، هذا النور الذي الان، هذا الضوء الذي نعيش في ظله، هذا نور حسي يسموه، يعني ندركه بالحواس، ندركه بالبصر، من خلال رؤية البصر ندرك هذا النور. ولولا وجود هذا النور الحسي ما كانت الاشياء معلومة. الاشياء انما تكون منكشفة لنا، يعني واضحة بسبب النور. اذا افرض هذا المكان احنا طفينا الاضوية، اصلا كل شيء لا يتبين، لانه كلنا نعيش في ظلام في سواد، كل شيء يتبين اسود. فلا الالوان الزاهيه ولا هذه الوجوه الطيبه ولا الحضور المبارك ولا هذا الشعائر الحسينيه، كل هذا لم يتبين، انما تبين وانكشف بالنور. انما اهتدينا الى هذا كله بالنور، الى هذا كله بالنور. فاذا النور سيكون سبب انكشاف، سبب تبين، سبب ظهور، سبب إبانة، وضوح. إنما تتضح عندنا الأشياء بسبب النور، وكذلك سبب الاهتداء، نهتدي بالنور. الله نور السماوات والأرض في سورة النور وآية النور. يا ترى يمكن أن أدرك هذا النور الإلهي؟ لا. ليش؟ لأنه الإنسان محاط والله سبحانه وتعالى محيط. المحيط يعني أنه يأخذ علمه كل ما يدور حول هذا الشيء، فيحيط به علما، أحاط بكل شيء علما. هذا الشيء يكون محاط بهذا العلم الإلهي. المحاط لا يمكن أن يدرك المحيط، لكن المحيط يدرك المحاط. لذا من أسماء الله يا محيط، من أسماء الله المحيط، لأنه يحيط علما أحاط بعلمه كل شيء، يعلم كل شيء، السر وما أخفى. فهذا العلم الإلهي يحيط بالإنسان. النور في ذات الله، في صفات الله، في أسماء الله، يمكن أنه أنا أحيط بنور الله؟ لا، ما يمكن. ليش؟ أنا إنسان، أنا معلول، والله علة، ولا يمكن للمعلول أن يدرك العلة. فإذا ما يمكنني أنا أدرك النور الإلهي. فالله سبحانه وتعالى في كتابه أراد أن يقرب النور الإلهي لنا، فقال: الله نور السماوات والأرض. ضرب مثال. هذا ليش ضرب مثال؟ حتى أنه يقرب المعنى للإنسان، لأن الإنسان خليفة الله، الإنسان عزيز الله، كرم بني آدم على جميع كل الخلق، على المخلوقات: سخر لكم ما في السماوات والأرض وسخر للإنسان له، خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فالإنسان عظيم، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان. هذا الإنسان عظيم، الله يخاطبه، يخاطب الإنسان، يخاطب الذين آمنوا من الناس دائما: يا أيها الذين آمنوا، خطاب إلهي يخاطب الإنسان، يا أيها الإنسان، يخاطب الإنسان لعزة الإنسان ولكرامة الإنسان على الله سبحانه وتعالى. لذا أراد أن يضرب لهذا الإنسان مثلا لنوره، أنه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، مثل مشكات كوة، أفرض الرف نسمي إحنا الرف، بحيث يطل على غرفتين، شباك يطل على غرفتين، كوة يطل على غرفتين، فيجعل مصباح في هذه الكوة، هذه يسمونه مشكات، يجعل مصباح في هذه الكوة حتى ينير الغرفتين. في الزمن القديم كانت الإنارة بهذا الشكل، أنه يجعل فانوس، يجعل مصباح، يجعل سراج بين شباك اللي يطل على غرفتين. هذا المشكات الإلهي فيه مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخر الآية الشريفة. هذا المصباح الإلهي يتجلى في رسل الله. ليش؟ لأنه إحنا قلنا النور الحسي من فوائد شنو؟ أنه من فوائد النور الحسي تنكشف للحقائق، تنكشف للدنيا، تنكشف للمجهولات، تنكشف لما كان في الظلام. عندما يأتي النور كل شيء كان في ظلام وفي سواد يكون حينئذ في بياض، في نور، تنكشف لي، كما يكون سبب للهداية أهتدي. فالنور يكون كاشفا وهاديا. من الذي يكشف لنا الحقائق الكونية والحقائق الإلهية والمعارف الإلهية؟ من الذي يهدينا إلى معرفة الله؟ الذي يهدينا إلى معرفة الله العقل. لذا الله سبحانه وتعالى جعل العقل نبي باطني، نبي باطني في الإنسان، حجة باطنية في الإنسان. الله يحتج علي بعقلي، على الحيوانات لا يحتج. لذا الحيوانات تفعل ما تشاء من دون أي رادع، لا رادع ديني ولا رادع عقلي. ليش؟ حيوان ما عنده عقل. أما الإنسان بما أنه عنده عقل مكلف، وإلا المجنون رفع عن المجنون القلم، قلم التكليف. ليش؟ ما عنده عقل. فالعقل حجة الله على الإنسان، هذه حجة باطنية، جعل له حجة ظاهرية يعاضد هذه الحجة الباطنية، وهو الوحي. الوحي يعني الرسل، يعني الأنبياء، المرسلون والأنبياء، الله بعثهم لكي يحتج على الإنسان، حتى أن الأنبياء يقوموا بالقسط، أنزل معهم الكتاب والحديث يقوموا بالقسط، تكون العدالة الاجتماعية بين الناس بوجود الأنبياء، بوجود المرسلين. فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليش؟ لكشف الحقائق. ليش؟ للهداية. لذا النبي كان هاديا، سراجا منيرا، كان مصباحا يضيء الدرب لمن يريد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى مسلكا. تريد توصل إلى الله؟ إنك كادح كدحا فملاقيه. تريد أن تلقى الله؟ تلقاه بوجه أبيض، وجوه مبيضة. كيف ألقاه بوجه أبيض؟ بعقلك عقلانية، وثانيا بالنبي، فإن النبي هو الذي يهديك سواء السبيل، النبي هو الذي يريك الطريق، النبي هو الذي يأخذ بيدك إراءة الطريق، وأنه الأخذ بيدك يأخذ بيدك ليوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك ملاق الله ببركة الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، من بعد الأنبياء الذي يحفظ لنا خط النبوة الإمامة، الوصايا، الوصي، الخليفة، هو الذي يحفظ لنا هذا الخط، فجعل الخلفاء والأوصياء، ثم بعد ذلك الأولياء لهم دور، ولي الله قدوة للناس، لهم دور في تبيين الحقائق، ولي الله يبين الحقائق، يريك الدرب، ولي الله يهديك سواء السبيل، يهديك الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك العلماء ورثة الأنبياء، الخطباء، الشعراء، المصلحون، هؤلاء كلهم إنما يكونوا رموز وشموع في دربك إلى الله سبحانه وتعالى. لتوصل الله لازم منها الطريق، من طريق النبي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، من طريق الوصي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، من طريق العالم الذي يريك الطريق حتى يرشدك إلى النبوة وإلى الإمامة. وأما من طريق الشيطان فإنه يرشد الإنسان إلى نار جهنم. لا يلاقي الله بوجه أبيض، إنما يلاقي الله بوجه أسود، فإنك ملاقي الله سبحانه وتعالى إما بوجه أبيض أو بوجه أسود. فالله سبحانه وتعالى نور، نوره تجلى، ومثل نوره مصباح في مشكات، من مصابيح الإلهية الإمام الحسين، إذ أنه كتب على عرش الله بلون الأخضر وهو لون المعرفة. عندنا أربع ألوان في عرش الله، لون المعرفة بحث مفصل في العرش الإلهي ماذا يكون، فلون المعرفة لون أخضر، فكتب بلون المعرفة على عرش الله ويمين العرش يدل على اليمن والبركة: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. فالحسين عليه الصلاة والسلام مصباح لمن؟ للمتقين، لأن القرآن هدى للمتقين، والإمام الحسين هو كتاب الله، فلذا الإمام الحسين يهدي الناس يهدي المتقين، كما أن القرآن هدى للناس وهدى للمتقين، الإمام الحسين يجسد لنا القرآن فيهدي الناس. زين، طائفة من الناس متقين، وأكثرنا من المذنبين، أكثرنا إحنا الآن من الخاطئين، الإنسان خطاء، الإنسان مذنب، الإنسان عاصي، فأكثرنا من العصاة، ومنا من غرق في بحر المعصية والعياذ بالله، من غرق في بحر الذنوب كل حياته ذنب، من رأسه إلى خمس قدمه ذنب، مذنب أصلا يجسد الذنب، والآن هو يغرق في الذنوب، فيحتاج إلى من ينجيه، من ينجيه من الغرق في الذنوب. من الذي ينجيه؟ الحسين سفينة النجاة. كل الأنبياء سفن النجاة لا شك، كل الأوصياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام سفن النجاة لا شك، ولكن الإمام الحسين كتب على عرش الله. أكو خصوصية بالإمام الحسين، هناك السر مكنون في الإمام الحسين لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، هذا سر إلهي، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين سفينة النجاة، بحيث تجد عندما تقوم المآتم الحسينية يدخل فيها كل من يدخل، المتقي والفاسق والفاجر وشارب الخمر والمذنب كلهم يدخلون في الحسينيات، في المآتم الحسينية. ليش؟ شنو السر؟ في المسجد ربما ما يدخل له، شارب خمر ما يدخل المسجد، ما يدخل المسجد، ولكن قضية الإمام الحسين أكفت انجذابه، لأن الحسين مقدمة المسجد، فالله سبحانه وتعالى من خلال الحسينيات، الحسينيات إنما هي مقدمة للمساجد، فمن خلال الحسينيات الله يكسب هذا الشاب الغارق في الذنوب، هذه المرأة الغارقة في الذنب يكسبها، هذا الرجل الغارق في الذنوب يكسبه، يجعله إلهيا، ثم بعد ذلك يرسله إلى المسجد يقول الآن روح صلي بالمسجد. لذا الحسينية تعد مقدمة لمساجد الله سبحانه وتعالى بنظري.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله،
ارفعوا أيديكم إلى السماء واطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة.
اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله، واشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا وأهالينا في الدارين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما